لما اقترب جيش رستم طلب الحديث مع مندوب يمثل المسلمين، فأرسل له سعد بن أبي وقاص المغيرة بن شعبة، فبدأ الحوار بينهم، شرح له أمر الإسلام وبين له الضعف الذي كان في العرب لكن كيف الآن تقووا بالإسلام. فأرسل مرة أخرى بعد فترة إلى سعد، قال ائتني برجل آخر، وأمر قال زينوا المجلس. فزين المجلس بالوسائد المذهبة والحرير واللآلئ والياقوت والأحجار الكريمة الثمينة، وزينوا زينات عظيمة جدا، وجلس رستم على عرش واسع من الذهب وعليه تاج مرصع. وجاءه الرجل الثاني مندوب المسلمين ربعي ابن عامر. ربعي رجل أعرابي من بادية العرب، يلبس ثيابا خشنة غليظة، يحمل أسلحة متواضعة، يركب فرسا صغيرا، يلف شعر بعمامة من حبل، شعره ضفيرتان مثل ضفائر النساء، يعني كأنه من أجلاف العرب. وصل فقالوا له انزل واسجد لرستم، فرفض، قال أنتم طلبتموني أنا لم أطلبكم. فقالوا لا، ادخل على الملك، وكانوا رستم يعد عندهم كالملك لأنه كان يحكم بلاد فارس قبل أن يأتي يزدجرد. فنزل وأخذ وسادة من وسائدهم هذه اللي هم معتزين فيها، فمزقها وربط فيها حبل الفرس. فرستم وصلت الأخبار قال ادخلوه وأنزلوا الباب حتى لما يدخل يدخل وهو راكع، هذا سيرفض أن يسجد لي. وكانوا من عادتهم لما يدخلون على رستم يسجدون له من إذلال الإنسان للإنسان. وفعلا أنزلوا الباب، وصل ربعي إلى الباب، شاف واطي، عرف وهو لا يركع إلا لله، وعرف أنهم يريدون أن يركعوه بهذه الطريقة، ففعل فعلة عجيبة مضحكة. لما وصل إلى الباب التفت وأعطى ظهره للباب ونزل ودخل المجلس بمؤخرته، فدخل على رستم بمؤخرته، فبدل من أن يكرم رستم أذل رستم. فرستم طبعا غضب، لكن هو اللي داعي. الآن دخل ربعي، شاف هذا البهرج وهذه الزينة وهذه الفخامة التي ليس لها مثيل كما يقولون، فبدأ يسير، ما يمر على سجادة مذهبة إلا مزقها برمحه، ما يمر على وسادة فخمة إلا شققها برمحه، يمشي يمين يسار ويضرب برمحه. طبعا أرادوا أن يوقفوه، رستم قال اتركوه حتى يعرف أن هذه الأشياء ليس لها قيمة عندنا، لخذا وقفنا يعرف أن احنا ما عندنا غيرها يعني. فهكذا لم يلتفت إلى شيء من هذا، وبدأ الحوار العظيم بين رستم وربعي. فقال له ما جاء بكم؟ قال إن الله ابتعثنا. شوف هذا الكلام الآن ملخص أهداف الحروب الإسلامية، إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، نجعل الإنسان لا يعبد إنسانا آخر، ما نجعل الإنسان يسخر من قبل إنسان آخر، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. هذا الضيق الذي سببه الظلم، بعض الناس يأخذوا أموال الناس والباقين يعيشون في ضيق، نريد أن نخرج الناس من ذلك، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فأرسلنا بدينه، أرسلنا عشان نطلع الناس من ظلم الأديان والمذاهب الأخرى إلى العدل الذي جاء به الإسلام. فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوه إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله، إما النصر وإما الشهادة. فقال رستم لربعي بن عامر قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا، يعني خلينا نعمل هدنة، نفكر وتفكروا. فقال ربعي نعم ما عندنا مانع، نعطيكم فرصة تفكروا في الأمر، كم أحب إليكم يوما أو يومين، ماذا تريد، تنتظر تفكر يوم ولا يومين؟ قال لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا، يعني أعطنا مهلة طويلة، مشاورات ومراسلات ورؤوس الفرس في المدائن. فقال ربعي ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من 3، أعلى مدة
سمح لنا بها النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون الجيشين متواجهين 3 أيام فقط. فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من 3 بعد الأجل. يعني عندك 3 أيام بعدها تختار واحد من 3 أشياء، إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب. تعجب من هذا الأعرابي اللي يتكلم بهذه الصيغة ويقدر يوقف الحرب 3 أيام؟ قال: أسيدهم أنت؟ يعني أنت بيدك القرار توقف الحرب 3 أيام؟ قال: لا، ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم. يعني أي واحد فينا ولو كان مكانته صغيرة يستطيع أن يعطي الجوار ويعطي الحماية ويعطي الأمان، ويمشي هذا الكلام على أعلى واحد فينا. فقال: لا خلاص، دعنا نفكر. استمع رستم برؤساء قومه، استمع مع القادة، قال: هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ هل مر عليكم إنسان يتكلم بهذه الحكم وهذا الوضوح وهذه القدرة وهذه القوة؟ الجماعة شافوا رستم بديلين فقالوا: معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك، أما ترى إلى ثيابه؟ فقال رستم اللي كان عاقل فيهم، قال: ويلكم، لا تنظروا إلى الثياب. الإنسان مو بثيابه، الإنسان بعقله. لا تنظروا إلى الثياب، وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة. إن العرب يستخفون بالثياب والمأكل ويصونون الأحساب. الشرف والمكانة هذا اللي له قيمة عندهم، ليس كباقي الأمم. قيمة الإنسان بماله، بثيابه، بزينته، بمأكله، بملبسه. وللأسف كثير من المسلمين اليوم بدأ يتأثر بمثل هذا وينسى أن القيمة الحقيقية هي للشرف، للعقل، للمكانة. في اليوم الثاني طلبوا رجلا آخر من المسلمين، يريدون أن يروا هل كل المسلمين بهذه الصورة. وفعلا أرسل إليهم سعد رجلا آخر، هو حذيفة بن محصن رضي الله عنه، فتكلم بمثل هذا الكلام. لما انتهت المهلة أرسل إليهم سعد في اليوم الرابع الإنذار الأخير على يد المغيرة، فقال رستم للمغيرة: إنما مثلكم في دخول أرضنا مثل الذباب رأى العسل، فلما وصل إلى العسل غرق فيه فجعل يطلب الخلاص. يعني أنتوا دخلتوا ورطة، لا تحسبون نفسكم دخلتوا أمر هين تقاتلون الفرس أعظم دولة في العالم. ومثلكم كمثل ثعلب ضعيف دخل حجرا في كرم، دخل حجر في مزرعة عنب، فلما رآه صاحب العنب ضعيفا رحمه وتركه، فلما سمن بدأ يفسد شيئا كثيرا، فجاء بجيشه. هذا الرجل صاحب العنب جاء بجيشه واستعان عليه بغلمانه، فذهب ليخرجه يطلع من الجحر ما استطاع لأنه سمن، فضربه حتى قتله. فهكذا تخرجون من بلادنا. بدأ يستهزئ بالعرب: أنتوا طمعتوا وشفتوا نفسكم، انتصرتوا في كم معركة ظنيتوا أن المسألة هينة، لكن الآن تورطتوا، ما لها مخرج بالنسبة لكم، ما لها إلا القتل. ثم أقسم رستم بالشمس: لأقتلنكم غدا. فقال المغيرة: ستعلم. فقال رستم للمغيرة: قد أمرت لكم بكسوة، كل واحد راح نعطيه ملابس، ولأميركم ب1000 دينار وكسوة ومركوب، يعني دواب وملابس و1000 دينار، وتنصرفون عنا، خلاص نسامحكم، ما نريد نؤذيكم. فقال المغيرة: أبعد أن أوهنا ملككم وضعفنا عزكم ولنا مدة نحو بلادكم ونأخذ الجزية منكم عن يد وأنتم صاغرون، وستصيرون لنا عبيدا على رغمكم. فبدأت الآن التحديات. في هذه الفترة كان سعد رضي الله عنه قد أصيب بمرض انتشرت في جسده الدمامل، في كل جسمه انتشرت الدمامل، فما يستطيع أن يجلس ولا يستطيع أن ينام، ما يستطيع إلا أن يقف أو ينبطح على وجهه من الألم الذي في هذه الدمامل. فكان يضعون له وسادة ويضع صدره عليها وينظر إلى الجيش من مكان مرتفع، يدبر أمر الجيش ويصدر التعليمات، وسلم القيادة الفعلية إلى نائبه خالد ابن عرفطة، وبدأت المواجهة بين الفرس والمسلمين.
واتفق الطرفان على أن يعبر الفرس نهر العتيق، ونهر العتيق نهر جاف، طرف من أطراف الفرات جاف ليس فيه ماء، لكنه منحدر، ولو حدث الهجوم وهم منحدرين تحدث مشكلة على الجيش، فكان لابد من الاتفاق بالسماح لمجموعة أن تعبر وتحمي باقي الجيش ليعبر. ووافق سعد على عبور الفرس، وفعلا عبر الفرس نهر العتيق، ورتب الطرفان الجيشين، ورتب أمرا آخرا وهو أمر المراسلات بين أرض المعركة والعواصم التي جاءوا منها. أما المسلمين فكان سعد بن أبي وقاص في كل يوم يرسل رجلا بالأخبار إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي نفس الوقت ينطلق رجل من المدينة بالتعليمات من عمر إلى سعد بن أبي وقاص. في كل يوم إذن رجلان يتحركان. أما الفرس فكان ترتيبهم بسبب عددهم وإمكاناتهم أكبر وأعظم من هذا الترتيب. كان رستم قد وضع رجلا عالي الصوت يخبر بصوت عالي رجل آخر على مسافة يصرخ، ثم هذا الآخر يصرخ، والثالث يصرخ، وهكذا إلى أن يصل الخبر إلى يزدجرد ملك الفرس في مكانه. فمثلا يقول نزل رستم، في خلال ساعات يكون الخبر وصل إلى يزدجرد، بينما لا يصل إلى عمر إلا في أيام. ترتيب أفضل لكن يحتاج إلى طاقة عظيمة، هؤلاء يحتاجون من يطعمهم، من يتابعهم، من يشرف عليهم إلى آخره. فهكذا كان الترتيب بينهم، لكن الأمر ليس بالعدة والعدد، ليس بالإمكانات، ولكنه بالإيمان، بالثقة بالله سبحانه وتعالى، بالإقدام، بالروح المعنوية، بحب الشهادة، هذه المعاني التي تجلت في معركة القادسية العظيمة. وفعلا اصطف الجيشان وبدأت الاستعدادات للقتال. في هذه الأثناء كان عمر رضي الله عنه لخطورة هذه المعركة العظيمة قد طلب من جيوش المسلمين في الشام التي كانت بقيادة أبي عبيدة رضي الله عنه أن يرسل المدد إلى المسلمين في العراق ليساندوا سعد بن أبي وقاص في القادسية. وفعلا أرسل أبو عبيدة مددا يتحرك نحو القادسية، وكان من ضمن قيادة هذا المدد بطل عظيم جليل، مقاتل مغوار نادر مثله في التاريخ، نجم عظيم من نجوم الإسلام، ذاك هو القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه، من أعظم الفرسان المسلمين. كان يعد عند عمر بألف فارس، وفعلا تحرك القعقاع ومعه مجموعة من بني تميم، وبعده مباشرة تحرك مدد أكبر من الشام بقيادة هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص. وهاشم هذا كان يسمى المرقال، يلقب بالمرقال فيما بعد سمي بذلك، لأنه كان في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم صفين، وسلمه الراية، تسلم راية علي بن أبي طالب، وكان يرقل بها يعني يسرح بها، فسمي المرقال. فالقيادة بيد هاشم ومقدمة هذا المدد بيد القعقاع بن عمرو، لكن المعركة بدأت قبل أن يصل هذا المدد.